وبتدبر آيات السورة نجد أن أهم مقاصدها صون الأعراض وحفظها عما يدنسها وحفظ النسل والأمر بالعفاف والستر. ذكر الله عز وجل فيها حد الزنا، حد القذف، حكم اللعان، ذكر قصة الإفك، وذكر أحكام آداب الاستئذان، الأمر بغض الأبصار عن المحرمات، أحكام زينة النساء. هذا بالصورة العامة. كذلك تضمنت السورة ذكر مظاهر قدرة الله في هذا الكون وذم المنافقين وبيان شيء من صفاتهم، ووعد الله المؤمنين أو وعد الله المؤمنين بالاستخلاف وبيان صفات المؤمنين. هذه السورة تبين حدود العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذه العلاقة محل اهتمام في العالم أجمع، وبكل يقين وتأكيد أن شريعة الإسلام لا تضاهيها الشريعة في بيان أحكام هذه العلاقة، لأنها من وضع الخالق الذي خلق الرجل والمرأة، فهو أعلم باحتياجات كل واحد منهما، أعلم بطريقة ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة. بيّن الله عز وجل أن النساء محل شهوات، محل شهوات الرجال. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. انتهى كلامه. هذه الشهوة اللي ذكرها الله في هذه السورة في هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء، مبنية على الميل الفطري الذي جعله الله بين الرجل والمرأة، وهذا الميل ضروري باستمرارية الحياة والتناسل والتزاوج والتكاثر، وإلا لو كان هناك نفور لما حصل تزاوج وتكاثر ولما استمرت الحياة. والله سبحانه وتعالى ابتلى العباد بهذا الميل، ولذلك نجد أن الشريعة جعلت حفظ النفس عن السقوط في الحرام من الشهوات من أسباب دخول الجنة. كونك أنت تضبط هذا الميل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفق أحكام ما أراده الله عز وجل، هذا من أسباب دخولك الجنة، وهذا يدلك على أن محل ابتلاء يحتاج إلى مجاهدة نفس. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون. ثم استثنى قال: إلا على أزواجهم، أي المرأة التي عقدت عليها عقدا صحيحا، أو الرجل الذي تم العقد معه عقدا صحيحا، أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين غير موجودة. ملك اليمين هي الجارية التي تباع وتشترى، والآن لا يوجد عندنا ملك يمين. قال: فإنهم غير ملومين. طيب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، ما النتيجة ليحفظ فرجه؟ قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، بل محل ابتلاء ويحتاج إلى مجاهدة. في هذه السورة الرد على دعاة الفكر المنحرف من العلمانيين والليبراليين الذين ينادون بالفصل بين الدين والدولة، ويعتبرون الشريعة الإسلامية غير صالحة للسياسة والتطبيق في المجتمع. هذه السورة تناولت تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، الآداب الواجب التعامل بها داخل الأسرة، بينت العقوبات التي تلحق مرتكبي جريمة الزنا والقذف، ولا يقوم بهذا العقوبة إلا ولي الأمر. فيها بيان خطورة الإشاعات، خصوصا تلك المتعلقة بالعرض. إذن هذه الأحكام وأحكام أخرى تحفظ أسس المجتمع وتحافظ عليه، والدولة إنما هي مجتمعات. فإذا استثنينا هذا القرآن الكريم من التحكيم والعمل به، فإننا سنخضع هذه العلاقات للأهواء والآراء الخاصة وما يسمون اليوم بالمنفعة الذاتية والحكم للأقوى. وقد قال الله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.